بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
ومن المصطفين من أهل البصرة من التابعين ومن بعدهم من الطبقة الأولى أبو رجاء عمران بن بلحان العطاردي، يقال عمران بن التيم. قال يوسف بن عطية عن أبيه قال: دخل أبي على أبي رجاء العطاردي فقال: حدثني أبو رجاء قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ماء لنا، وكان لنا صنم مدور، فحملناه على قطب وانتقلنا من ذلك الماء إلى غيره، فمررنا برملة فانسل الحجر فوقع في الرمل فغاب فيه، فلما رجعنا فقدنا الحجر فرجعنا في طلبه، فإذا هو في رمل قد غاب فيه فاستخرجناه. كان ذلك أول إسلامي.
سبحان الله، يتصور أخواننا يعبدون صنما، يتخذونه إلها، يحركونه، ينقلونه على قطب وكذا، يسقط في الرمل لا ينتبهون له، ويغوص في الرمل ثم يعودون ليستخرجوه. انظروا أخوانا إلى سخافة هذا العقل الذي وصل إلى أن يعبد حجرا، وتأتي كل هذه الظروف لا تحرك في هذا العقل هذا الوعي. ومع ذلك لما جاءهم نبي كريم من البشر لم يقبلوا نبوته ورسالته، فقالوا: عجبا لكم، قبلتم إلها من حجر ولم تقبلوا نبيا من البشر. طيب، أيهما أعلى رتبة، الألوهية أم النبوة؟ الألوهية أعلى، ومع ذلك رضيتم مقام الألوهية من الحجر ولم ترضوا مقام النبوة من البشر. هذا إخواني دليل على سخف في التفكير، وأن العقود كانت أسيرة الكبر والعناد، مو بس الجهل، كانت أسيرة الكبر والعناد. لذلك كان فيهم منصفون، يعني لما رأوا ذلك أسلموا من قبل أن يجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقلت: إن إلها لم يمتنع من تراب يغيب فيه لا إله سوء، وإن العنز لتمنع حياءها بذنبها، فرجعنا إلى المدينة.
شوف سبحان الله إخواننا، هذا التفكير يلي ظاهره بسيط، يعني فعلا العنزة عندما تريد شيئا من حاجتها الحيوانية تغطي حاجتها ونفسها بذنبها، شيء بسيط. هذا الإله وقع في الرمل وما استطاع أن يغير من حاله شيئا، هذا من توفيق الله إخواننا. هذا النور المضاف إلى العقل، مو عقل مجرد، هذا نور مضاف إلى العقل، لأن العقل أيها الإخوة عندما يتحرر من أسر الكبر والعناد والتقليد الأعمى يصير فيه نور يدرك من الحقائق ما لا يدركه غيره. أما هناك الآن كثير من الدارسين والباحثين من أصحاب الشهادات والمدرسين في أكبر المراكز العلمية في العالم أنكروا حقائق واضحة يعلمها الطفل، أنكروا وجود الله مرة، وأنكروا أن هذا العالم يحتاج إلى صانع، وقالوا بالصدفة، وقالوا بالتفاعل الذاتي. كل ذلك لو عرضناه على أطفال ما بيقبلوا، ومع ذلك كان فيهم أناس نظروا وألفوا الكتب ووضعوا الشبهات وأقاموا عليها صور الأدلة. لماذا؟ ليقنعوا الناس بهذه السخافات. طيب نقول لهم: أين عقولكم؟ طب الآن لو هذا الكلام عرضناه على أطفال أن نقول له كون خلق بلا صانع، من يقبل هذا الكلام؟ لا يقبله أحد. طيب الآن يعني كيف قاله أولئك الناس العقلاء الدارسون أصحاب المراكز العلمية؟ قالوه تحت أسر الكبر والعناد والمصالح العاجلة من مال ومنصب وما شابه ذلك. نعم.
فرجعنا إلى المدينة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذلك هذا أبو رجاء العطاردي كان من التابعين وليس من الصحابة، مع أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال عمارة المغولي: سمعت أبا رجاء يقول: كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده.
لطيف.
وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض،
يعني شيء. إخواننا انظر إلى هذا السخف. لذلك قال العلماء: ما نزلت البشرية في الهوان والسخف كما نزلت في الوثنية. يعني تصور الآن أن تأتي برمل تحلب عليه ليصير طينا، ثم تجعله بشكل معين، ثم تقول: هذا إله أعبده، أسجد له، أركع له، أدعوه، أتوسل إليه، وهو أنا الذي صنعته، كيف يكون إلها أصنعه أنا ثم أعبده؟
وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه.
سبحان الله. إن هذا الحجر أنا في الصحراء ما عندي الآن هيك إله يعني جايبه معي، لقيت حجر أبيض كذا أضعه أمامي أعبده، بس خلاص بكبه. عجيب إخواننا هذا السخف. والأعجب من ذلك كيف ينزل إنسان إلى هذا المستوى من التفكير. كيف؟ والله نتعجب يا إخواننا لما ترى إنسان حقيقة يعني يدعي علما وشهادات وكذا وكذا، ثم يقول كلاما هو أسير كبر وعناد وأسير مصالح وأهواء. طيب أنت الآن كيف تقول هذا الكلام؟ تضحك عليك الناس، يستسخفك الناس بهذا الكلام. لذلك أخواننا عظمة العالم أن يتكلم بالعلم وهو متحرر من كل رق يجعله يقيد العلم بقيد. لا، العلم لا يقيد، العلم يا أيها الإخوة لا يقيد، وإنما نحن نسير مع العلم، نسير مع الدليل. لكن إذا كان العلم مقيد بالهوى ومقيد بالشهوات وبالكبر والعناد، إذا نحن نسير مع علم مقيد لا ينفعنا أبدا. بالعكس، هذا العلم أيها الإخوة يجب علينا أن نخلصه من أسر الكبر والعناد والهوى والمصلحة وما شابه ذلك. والله يا أخوانا لسوء الحظ كم من كتاب ألف وفيه الكذب. لماذا؟ لأن مؤلفه ألفه وهو أسير كبر وعناد. وكم من محاضرة ألقيت في العالم والمحاضر فيها أسير مصلحة وهوى، يتكلم كذبا في العلم ولكنه في الحقيقة يتكلم بما يخدم مصلحته وهو. طيب هذا الإنسان إخوانا بعد ما خلص الآن شو استفاد؟ والله أنا أحيانا يعني شوف فيديو كذا، إيه نعم، بلاقي كلام كذب خداع، بقول هذا الإنسان المسكين يا حسرة عليك، لك يا حسرة عليك أيها المتكلم، لك عم تحكي خلاف الحقيقة، عم تكذب في العلم، لك عم تخون الأمانة في العلم وأنت تعلم نفسك أنك كاذب. سبحان الله. والحالة والله هذا مسكين، ليه؟ هذا الإنسان مشان شوية يعني دراهم، مشان شوية مناصب، مشان مصالح، مشان إخواننا عطاءات دنيوية، انظر ماذا فعل. أتى بأوهام في العلم، خدع الناس فيها، طعن بالدين، طعن بالإسلام، ويعلم أنه كاذب. أنا أقول لهذا الإنسان: لك يا مسكين، لك نسيان أنت الآن بالتاريخ، كم فقاعة مثل حكايتك طواها التاريخ وذهبت الفقاعات وبقي الدين قائما، لك كم من شبهة صنعها أمثالك في التاريخ، ذهبت الشبهة وذهب أصحابها وبقي الإسلام عظيما. لك شيء عجيب، يعني أنت الآن مشان تكسب شوية يعني ثناءات وشوية كذا تتكلم خلاف الحقيقة، يعني أنت عرفان حالك أنك تكذب ولكنك حاقد حاسد متكبر عنيد، لك أهواء ومصالح فأنت أسير لكل ذلك. أما الإنسان العاقل هو الذي يقول الحق كما قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
قال الجعد أبو عثمان اليشكري: سألت أبا رجاء العطاردي قلت: يا أبا رجاء، أرأيت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق؟ قال: أما إني أدركت بحمد الله عز وجل منهم صدرا حسنا.
ما شاء الله.
قال أبو عثمان: وكان أدرك عمر بن الخطاب، فقال: نعم شديدا، نعم شديدا.
يعني يخافون على أنفسهم خوفا شديدا من النفاق. سيدنا أبو بكر قال لحنظلة: والله أنا أجد في نفسي من النفاق مثل ما ذكرت. سيدنا عمر كان يأتي إلى حذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ويسأله: يا حذيفة، أنت صاحب سر رسول الله، هل أنا من المنافقين؟ الله أكبر، مين السائل؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أبو الأشهب: كان أبو رجاء يختم بنا في رمضان كل 10 أيام.
ما شاء الله.
قال ابن عون: سمعت أبا رجاء يقول،
أي بالتراويح يعني، في رمضان كل 10 ختمة، يعني كل يوم 3 أجزاء. يا شاء الله.
سمعت أبا رجاء يقول: ما آسى على شيء أخلفه بعدي إلا أني كنت أعفر وجهي كل يوم وليلة 5 مرار لربي عز وجل.
سبحان الله. في الصلاة يعني عندما يسجد بين يدي الله عز وجل ويتمتع بوضع جبهته على التراب بين يدي الله عز وجل، وكانت هذه السجدة من متعه العظيمة في الحياة. وأنا والله أخواننا أقول: أسأل الله ألا يحرمنا نعمة السجود بين يديه، هذه نعمة كبرى أخواننا. يعني هناك أناس عافاهم الله وشفاهم الله يقول أحيانا: أنا والله أتمنى أن أسجد على الأرض. هو الآن لوضعه الصحي يسجد إيماء، لكن هو يتمنى أن يسجد على الأرض. نقول لمن متعه الله بهذه النعمة: اعرف قدر هذه النعمة.
أسند أبو رجاء عن عمر وابن عباس وأما قومه 40 سنة،
ما شاء الله،
وتوفي في خلافة ابن عبد العزيز. إياس بن قتادة التميمي ابن أخت الأحنف بن قيس عن سلمة بن علقمة قال:
اعتم إياس بن قتادة وهو يريد بشر بن مروان،
فنظر في المرآة فإذا بشيبة في ذقنه، فقال: افليها يا جارية، ففلتها فإذا هي بشيبة أخرى، فقال: انظروا من بالباب من قومي فأدخلوه، فأدخلوا عليه، فقال: يا بني تميم، إني قد كنت وهبت لكم شبيبتي فهبوا لي شيبتي.
الله.
ألا أراني،
يعني دعوني أتفرغ للاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، لما كنت شابا أعطيتكم وقتي وجهدي وعقلي، وكنت أهتم بمصالحكم وأخدمكم وأقضي حوائجكم، الآن سأتفرغ للاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى.
ألا أراني حمير الحاجات وهذا الموت يقرب مني.
سبحان الله. يعني أنا الآن كل ما حدا له حاجة عندي يأتي إلي وأخدم هذا وأعين هذا. ولا شك يا أيها الإخوة أن هذا من أعظم الأعمال الصالحة إذا كان بنية حسنة، بنية أن تفعل ذلك لله عز وجل. قضاء الحاجات أيها الإخوة من أعظم العبادات إذا كانت بنية صالحة، ممشى والله ساوي جاء، ممشى والله أخواني أكسب ثناء الناس وليمدح بين الناس، لا، وإنما أقضي الحاجات وأنا أرجو ثواب ذلك عند الله. لذلك أنا أقضي الحاجات وأجعل ذلك سرا بيني وبين الله عز وجل. ومع ذلك ماذا يقول؟ ألا تروني حمير الحاجات؟ يعني كل ما حدا بده حاجة يا الله تعا فلان تعا فلان يقضي وقته. هو كان يفعل ذلك، أما الآن قرب الموت ودنا الأجل، سأتفرغ للاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. طب هل يعني ذلك أن نترك قضاء حوائج الناس؟ الجواب لا، لكن يا أيها الأخ الكريم، إذا سخرك الله لقضاء الحاجات فعليك بالإخلاص لله تبارك وتعالى. افعل ذلك ولا ترجو من الناس ثناء ولا شكورا، افعل ذلك وإذا لم يقابلك الناس بالإحسان إحسانا فلا تنزعج، لأنك تفعل ذلك لله تبارك وتعالى.
ثم قال: انقض العمامة. فاعتزل يؤذن لقومه ويعبد ربه ولم يغش سلطانا حتى مات. أسند إياس عن قيس بن عباد وعن أبي بن كعب وتشاغل بالتعبد عن الرواية.
وتشاغل بالتعبد عن الرواية، طبعا إخواننا ولم يضيع الرواية، لأن ما عنده من الحديث إما بلغه مرة إلى غيره أو أنه موجود عند غيره، لذلك إذا لم يشتغل بالرواية لا يضيع العلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.